بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى الكلام على بعض أخبار السيرة النبوية. وقد تقدم لنا في درس ماضي بعض الدلائل النبوية التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بإخبار أهل الكتاب بمولده وبعثته صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى عنوان حفظه صلى الله عليه وسلم في شبابه من المخالفات السلوكية. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من الغناء إلا ليلتين، يعني يوم أن كان غلاما، كلتاهما عصمني الله منهما. قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية الغنم، نرعى الغنم لأهلنا، فقلت لصاحبي: أبصر لي غنمي، يعني احفظها لي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الفتيان في الليل يعني. فقال: بلى. فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا وغرابيل، يعني طبول ومزامير. قلت: ما هذا؟ قيل: تزوج فلان فلانة. فجلست أنظر وضرب الله على أذني، يعني نام، لم يستطع أن يسمع ولا أن يرى، وضرب الله على أذني، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس، يعني في النهار راح الليل كله نايم. قال: فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: ما فعلت شيئا. ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم قلت له: ليلة أخرى أبصر لي غنمي حتى أسمر بمكة. ففعل. فدخلت، فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة الأولى. فجلست أنظر وضرب الله على أذني، أخذه النوم، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ قلت: لا شيء. ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم قال: فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني الله بنبوته. سفره إلى الشام وإخبار بحيرة الراهب عن نبوته صلى الله عليه وسلم. وسافر إلى الشام قبل البعثة، يعني في حدود عمره 25 سنة. أخرج الحافظ المؤرخ محمد بن جرير الطبري من حديث عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري قال: وكان عبد المطلب يوصي برسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب. من المعروف أن عبد المطلب توفي وعمر الرسول صلى الله عليه وسلم 8 سنوات فقط، فأوصى به أبا طالب ابن عبد المطلب، يعني عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن أبا طالب وعبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لأم، يعني شقيقين، أبو طالب وعبد الله شقيقان. فكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جده، وكان يكون معه. ثم إن أبا طالب خرج في ركب من قريش إلى الشام تاجراً، وكان أهل مكة في ذلك الزمان يذهبون للتجارة في الشام في الصيف، وفي الشتاء يذهبون إلى اليمن والحبشة. فخرج في ركب من قريش إلى الشام تاجرا، فلما تهيأ للرحيل، لما استعد للرحيل وأجمع السير، ضب به يعني تعلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون، يعني من حبه له وحب عمه له لا يريد أن يفارقه. قال: فرق له أبو طالب: ولا يفارقني ولا أفارقه أبدا. فخرج به معه، فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام، بصرى مدينة في جنوب الشام، وبها راهب، يعني العابد من النصارى يسمى راهب، يقال له بحيرة في صومعة له، كانوا يبنون لهم غرف في البراري ويتعبدون الله بها هؤلاء الرهبان، لا يخرجون منها، وكان ذا علم من أهل النصرانية، يعني عنده علم من الإنجيل، وكما مر علينا في سابقا أن صفات النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة في التوراة والإنجيل وبوضوح، وذكر النجم الذي يولد فيه، وذكر حتى الليلة التي يولد فيها، وذكر متى يبعث، وذكر أنه يبعث في مكة ويهاجر إلى المدينة، كل هذا موجود في كتب أهل الكتاب. ولم يزل في تلك الصومعة منذ قط راهب، يعني يتناوبونها، كل ما مات راهب جاء راهب آخر وبقي في الصومعة، إليه يصير علمهم من كتاب، من كتبهم كما يقولون. يعني هذه الصومعة كأنها مخصصة لعلماء أهل الكتاب، يتوارثون كابرا عن كابر، كلما مات راهب جاء راهب وبقي في هذه الصومعة. فقال: فلما نزلوا ذلك العام ببحيرة، وصلوا إلى قرب الصومعة، صومعتي، صنع لهم طعاما كثيرا، وذلك أنه رأى رسول الله، وذلك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صومعته عليه غمامة تظله من بين القوم، فوقه سحابة تظلله، فعرف أنه نبي، وهم يعلمون صفات النبي صلى الله عليه وسلم كاملة. ثم أقبلوا حتى نزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصرت أغصان الشجرة، مالت أغصان الشجرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استظل تحتها. فلما رأى ذلك بحيرة نزل من صومعته، ثم أرسل إليهم فدعاهم جميعا، يعني إلى الطعام، كل ذلك من أجل أن يرى هذا الذي معه علامات النبوة. فدعاهم جميعا، فلما رأى بحيرة يعني هذا الراهب، لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يلحظه لحظا شديدا، يعني ينظر إليه نظرات شديدة وقوية، يريد أن يعرف علامات النبوة فيه، وينظر إلى أشياء من جسده كان يجدها عنده في صفته، يعني في التوراة والإنجيل. فلما فرغ القوم من الطعام وتفرقوا، سأل رسول الله، يعني بحيرة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء في حال يقظته وفي حال نومه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فيجدها بحيرة موافقة لما عنده من صفته في الكتب المقدسة. ثم نظر إلى ظهره، هذه أبرز العلامات، فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، هذه أبرز علامات النبوة. ثم قال بحيرة لعمه أبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ ما هي قرابته لك؟ قال هو ابني، فقال له بحيرة ما هو بابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا، عندهم في كتبهم أنه أن أباه يموت وهو حمل في بطن أمه، مكتوب عندهم هذا. قال ما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا، قال فإنه ابن أخي. قال فما فعل أبوه؟ قال مات وأمه حبلى به حامل. قال صدقت، هذا مكتوب عندهم في التوراة أن أباه يموت وهو حمل. ثم قال ارجع به إلى بلدك واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفته ليبغنه شرا. يعني مع علامات النبوة موجودة عند النصارى واليهود، وليس كل اليهود على الدين الصحيح، على دينهم الصحيح حرفوا وتغيروا. قال فإنه كائن له شأن عظيم، فأسرع به إلى بلده. فخرج به عمه سريعا حتى أقدمه مكة، يعني أخذ ما يريد من البضائع من بصرة ولم يدخل إلى وسط الشام. وأخرجه الحافظ الترمذي من حديث أبي موسى الأشعري وقال هذا حديث حسن، وذكره الحافظ ابن حجر من رواية الترمذي وقال رجاله ثقات، ونقل الشيخ الألباني تصحيح الجزري له وصححه، يعني هذا حديث صحيح صححه عدد من الأئمة، فهذا فيه علامات واضحة، يعني أهل الكتاب يعرفون علامات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الراهب بحيرة عرف فيه تلك العلامات التي هي موجودة في كتبهم. تسليم الحجر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام مسلم من حديث جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، كل ما مر عليه قال السلام عليك أيها النبي قبل البعثة. هذا حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. قال إني لأعرفه الآن، يعرف ذلك الحجر الذي كان يسلم عليه بالنبوة صلى الله عليه وسلم. إشراقة النور الإلهي بدء الوحي. الآن كل الذي تكلمنا عنه في الدرس الماضي وهذا الدرس كان قبل البعثة النبوية، من هذا العنوان يبدأ الكلام على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما كانت البشرية تعيش في دياجير الظلمات الحالكة وتعاني من أنماط الحياة المهلكة، حيث خيم عليها الطغيان البشري الضاغط والجهل العالمي الجاثم على الدول والشعوب والاستسلام للشهوات المنحرفة من غير رادع ولا زاجر، إذا بشعاع من النور الإلهي يهبط فجأة من السماء لينير جنبات الأرض، يحمله الروح الأمين عليه السلام فيفاجئ به سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء قد خلى للتأمل والتعبد بعيدا عن جلبة الناس وضجيجهم. وإن أفضل من يحدثنا عن هذا الحادث العظيم الذي تغير له وجه التاريخ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تأتي حقيقة كأنه شاهدها وهو في غير النوم. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث، يعني يتعبد الليالي ذوات العدد، فيعني ليلة ثم يأتي ثم يذهب ليلة إلى قبل أن ينزع إلى أهله، قبل أن يرجع ويتزود لذلك. ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثله حتى جاءه الحق يعني الوحي وهو في غار حراء ومعروف غار حراء. فجاءه الملك فقال اقرأ، يعني يريدون أن يقرأ المكتوب في الورقة اللي معه، الورقة التي معه. فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ المكتوب، وقد قضى الله عز وجل أن يكون أميا لئلا يتهم بأنه يأخذ من أهل الكتاب، من كتب أهل الكتاب. فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. قال فغطني، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني المشقة. غطني يعني ضغط علي. وجبريل عظيم، يعني هو إذا جاء على خلقته التي خلق الله عليه يسد ما بين المشرق والمغرب، ليس سعادة. فبلغ من الجهد يعني ضغطه ضغطا قويا. هذا الضغط المقصود به التنبيه، يعني العرب يستعملون ألا وهلا وهلا، يستعملون عبارات للتنبيه السامع حتى ينتبه إلى ما يقول المتكلم. جبريل استعمل الضغط الشديد حتى بلغ المشقة من الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة ضغطه، يعني اسمع ما سأقول لك. قال ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني يعني تركني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول سورة العلق رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده. حدث هائل وعظيم أن يحصل هذا، اللي يعني من جبريل عليه السلام يخاطبه ويقول هذا الكلام. فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، يعني غطوني بالثياب من شدة ما أصابه من الروع ومن ما. قال فزملوه حتى ذهب عنه الروع الخوف الشديد. فقال لخديجة وأخبرها الخبر، لقد خشيت على نفسي، ما يدري وش الذي حصل. فقالت له خديجة، انظر إلى هذا الكلام الذي سيأتي شرحه بعده. فقالت له خديجة، هذه المرأة العظيمة، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، يعني هي ما خافت مع أنها امرأة، لأن وسيأتي سبب ثباتها سيأتي بعد. قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، يعني دخل في دين النصارى، دين عيسى عليه السلام الصحيح ليس المحرف، وصار يتعبد الله على دين عيسى، وكان يكتب الكتاب العبراني، يعني عنده الكتب المقدسة يكتبه، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة، يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة، يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقابلة جبريل له في الغار. فقال له ورقة، هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يعني الملك الذي أنزله الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يعني ليتني في سن الشباب ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب، يعني لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي. ورقة يفهم هذا الكلام مما جاء في الإنجيل من الإخبار بأنه يبعث في مكة ويخرج إلى المدينة، وفيها تفاصيل بأنه يخرجه قوم. فقال: سيخرجك قوم. إذن هذا الأرض كلها كانت تعيش في ظلمات الجاهلية، فكانت بداية النور الإلهي تلك اللحظة التي خاطب بها جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد حل ذلك النور في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تحول إلى مصباح متحرك يضيء لمن حوله، وأصبح يراه من زالت عن عينه الغشاوة فينجذب إليه ويترقى بهديه نحو الكمال. ولقد كان وقع نزول الوحي شديدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو واضح من هذا النص، مع أنه كان أشجع الناس وأقواهم قلبا كما دلت على ذلك الأحداث بعد ذلك التي أخبر الصحابة رضي الله عنهم أنه كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس بأسا، وكان يكون أقرب الناس إلى العدو في الحروب. وما يصور رهبة هذا الموقف الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذه الرواية من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خشيت على نفسي. وقول عائشة: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف بها في فؤاده إلى آخر. ومما يبين شدة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد رأيته، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، يعني ينفصل عنه الوحي، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني ينزل العرق من جبهته على وجهه في يوم شديد البرد، وذلك من شدة الوحي. وما أخرجه الإمام مسلم من حديث عبادة بن الصامت قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، يعني يتلون ويتغير وجهه من شدة الكرب. أثر المرأة الصالحة في خدمة الدعوة إسلام خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وجهودها في الدعوة. من المعروف أن المجتمع مكون من الرجال والنساء، وأنه كما أن للرجال جهودا مشكورة في خدمة الإسلام فإن للنساء جهودا مشهورة كذلك، وإن كانت هذه الجهود قد تختلف في بعض أنواعها حسب اختلاف الرجال عن النساء. وأمامنا في هذه المرحلة التي يدور عليها الحديث مثل من جهود خديجة رضي الله عنها. فحينما أنزل الله تعالى الوحي بواسطة جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجئ به كما تقدم في حديث بدء الخلق. وكان موقف خديجة رضي الله عنها عاليا في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فهذا هكذا كان موقف خديجة رضي الله عنها، الذي يدل على قوة قلبها، حيث لم تفزع من سماع هذا الخبر الخارق للعادة. ولعل ما كانت تسمعه من ابن عمها ورقة بن نوفل من انطباق صفات النبي المنتظر على محمد صلى الله عليه وسلم كان له الأثر الأكبر في ثباتها ويقينها. ومن أجل هذا التصديق برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورقة ابن نوفل ولما صدر منه من ذلك الموقف الذي ثبت به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم قد شهد له بالجنة كما جاء في رواية أخرجها الحاكم بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وأقره الذهبي. وذكر الصالحي أن البزار وهو ابن عساكر رواياه بإسناد جيد، وقال: وروى الإمام أحمد بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أن خديجة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة ابن عمه، فقال: قد رأيته فرأيت عليه ثيابا بيضا، فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. وروى أبو يعلى بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة ابن نوفل فقال: أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس. هذا يعني الحرير، هذا دلالة على أنه أسلم وأنه من أهل الجنة. ففي هذا الحديث السابق وصفت خديجة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يصل الرحم، وقالت: لا يخزيك الله أبدا، أنت تصل الرحم. وكون الإنسان يصل قرابته دليل على استعداده النفسي لبذل الخير والإحسان للناس، فإن أقارب الإنسان هم المرآة الأولى لكشف أخلاقه، فإن نجح في احتواء أقاربه وكسبهم بما له عليه من المعروف كان حرياً أن ينجح في كسب الآخرين. ووصفته ببذل المعروف والإحسان، حيث قالت: وتحمل الكل، والكل هو العاجز الذي لا يستقل بأمره بنفسه بل يحتاج إلى معونة غيره، يعني تعين العاجزين الضعفة فتحملهم وتعطيهم حوائجهم. كما وصفته بالكرم النادر المثال، حيث قالت: وتكسب المعدوم، يعني وتعطي غيرك المال المعدوم، أي نفائس الأموال التي يعدم نظيره، والذي تسخو نفسه بنفائس المال سيعطي ما هو دون ذلك من باب أولى، وهذا من أبلغ الوصف بالكرم. وخصت بالذكر إكرام الضيف، وهو من الكرم لسمو من يتصف بذلك عند العرب. ثم وصفته بالنجدة عند الشدائد فقالت: وتعين على نوائب الحق، يعني على النكبات التي تحصل على الناس تعينهم، وهذه صفة من يعيش لغيره أكثر مما يعيش لنفسه، وهي من أبرز صفات السادة النجباء. وجاء في رواية أخرى عند البخاري: وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة. وهذه تكملة لسلسلة عظيمة من مكارم الأخلاق قل أن تجتمع في رجل واحد. وفي بيان مواقف خديجة رضي الله عنها بعد ذلك يقول محمد بن إسحاق رحمه الله: وآمنت به خديجة بنت خويلد، وصدقت بما جاءه من الله، ووازرته يعني ناصرته على أمره، وكانت أول من آمن به وبالله وبرسوله، وصدق بما جاء منه، خفف الله بذلك عن نبيه، فكان لا يسمع شيئا مما يكرهه من رد الناس عليه وتكذيب الله فيحزنه ذلك، إلا فرج الله عنه بها إذا رجع إليها تثبته وتخفف عليه وتصدقه وتهون عليه أمر الناس رحمه الله رضي الله عنه. لقد كانت خديجة رضي الله عنها تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتسكنه وتهون عليه مخالفة الناس إياه، وكان يطلعها على جلية أمره مع المجتمع الذي يدعوه ويكابد صدوده وعداءه. ولا شك أن الزوجة الصالحة المؤهلة لمثل هذه الرسالة لها دور عظيم في نجاح زوجها في مهمته في هذه الحياة، وبخاصة الأمور التي يعامل بها الناس. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وخديجة رضي الله عنها قد قامت بدور مهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان لها من شخصية قوية في مجتمع قومها، ولما جبلت عليه من الكفاءة في المجالات النفسية التي تقوم على الأخلاق العالية من الرحمة والحلم والحكمة والحزم وغير ذلك من مكارم الأخلاق. فالرسول صلى الله عليه وسلم إلى جانب ما حباه الله من الكمالات البشرية في جميع المجالات، وإلى جانب كونه قبل ذلك محفوفاً بعناية الله جل وعلا وتأييده، فإن الله تعالى وفقه بهذه الزوجة الصالحة لأنه قدوة للعالمين وخاصة للدعاة إلى الله تعالى. فقيام خديجة بذلك الدور الكبير إعلام من الله تعالى لجميع حملة الدعوة الإسلامية بما يشرع لهم أن يسلكوه في هذا المجال من التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق لهم بلوغ المقاصد العالية التي يهدفون إليها. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالاً عالياً للوفاء ورد الجميل لأهله، فقد كان يعامل خديجة رضي الله عنها بغاية الإكرام والتقدير حال حياتها، وظل يذكرها ويثني عليها بعد وفاتها، كما أخرج الإمامان البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائها مريم. الضمير يعود على الأرض، يعني خير نساء الأرض مريم، وخير نسائها خديجة. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين مريم وخديجة في الخيرية أيضا، وبشرها صلى الله عليه وسلم ببيت في الجنة حال حياتها، وأبلغها سلام الله جل وعلا وسلام جبريل عليه السلام عليها، كما أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد آتتك معها إناء فيه طعام، فإذا هي آتتك فاقرأ عليها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة، وبشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب، يعني ولا تعب. وتذكر عائشة رضي الله عنها وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها بقولها: ما غرت من أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غرت من أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت من خديجة، يعني كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما غارت منهن مثل ما غارت من خديجة وما رأيتها. طبعا هو توفيت وعائشة صغيرة طفلة، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، يعني يمدحها ويثني عليها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، صديقات خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، يعني من الغيرة قالت هذا الكلام، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول: إنها كانت وكانت، يثني عليها، وكان لي منها ولد، لأن الأولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة، أنا ما عدا إبراهيم من ماريا القبطية، وأولاده الذكور كلهم توفاهم الله، بل إنه أظهر البشاشة والسرور لأخت خديجة لما استأذنت عليه لتذكره خديجة، يعني صوتها يشبه صوت خديجة، كما أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة يعني لتشابه صوتيهما، فارتاح لذلك وقال: اللهم هالة بنت خويلد. قالت: فغرت رضي الله عنه، قالت: فغرت فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين، يعني لا أسنان لها من الكبر، هلكت في الدهر، فأبدلك الله خيرا منها. هذا قالته في حال غضب. وأخرجه الإمام أحمد بنحوه من غير ذكرها له بنت خويلد، وزاد: فتمعر وجهه، يعني تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب على عائشة، فتمعر وجهه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة، يعني السحاب، حتى ينظر أرحمة أم عذاب، يعني ينظر كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يتمعر وجهه من الخوف إذا رأى السحاب، يخشى أن يكون عذابا قد أرسل على الكافرين. وذكر الحافظ ابن حجر ابن كثير وقال: تفرد به أحمد، وهذا إسناد جيد، وهذا يصور مقدار غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة وحفظه حقها رضي الله عنها. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر الحفاوة بامرأة كانت تأتيهم زمن خديجة، ويبين أن حفظ العهد من الإيمان، وقد أخرج خبر ذلك الحاكم من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا جثامة المزنية. فقال: بل أنت حسانة، غير اسمها، بل أنت حسانة المزنية، لأن حسانة اسم جميل وجثامة اسم غير جميل. قال: بل أنت حسانة المزنية، كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فقالت: بخير بأبي وأمي يا رسول الله. قال: فلما خرجت قلت: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ يعني ما هذا الاهتمام بهذا العجوز؟ قال: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، يعني احتفى بهذه المرأة لكونها كانت تأتي إليهم زمان خديجة، فحفظ عهد خديجة. صححه الحاكم وأقره الذهبي على تصحيح الحديث. هذه الأخبار تعد أمثلة مهمة في الدفاع عن أهل الفضل والتقدم في حال غيبتهم، فالمسلم له حق في حال حضوره وغيبته وفي حال حياته وموته، لأن الحفاظ على ذلك ليس مبعثه محاسبة صاحب الحق، يعني قد يحافظون الناس يحافظون على الحقوق للأحياء من أجل أن يتجملوا عندهم ويحفظوا ودهم وصلتهم بعد ذلك، لكن الثناء على الأموات ليس مبعثه محاسبة صاحب الحق، وإنما مبعثه رقابة الله عز وجل في حقوق المسلمين أولا، ثم الوفاء لأصحاب المواقف العالية في بذل النفس والمال من أجل إعلاء كلمة الله تعالى ونصرة المسلمين. وفي وصف عائشة رضي الله عنها غضب النبي صلى الله عليه وسلم بالشدة دليل على أن الغضب يكون محمودا إذا انتهكت حرمات الله تعالى أو حرمات المسلمين مع امتلاك النفس بحيث يتصرف المسلم بالحكمة. هذا تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم، الغضب لله وللمسلمين. فمن أمثلة غضبه لله عز وجل أن امرأة من بني مخزوم بعد فتح مكة سرقت ووصل أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا من يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لا يستطيع أحد أن يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حبه أسامة بن زيد. فجاء أسامة وكلمه يتشفع للمرأة يعني حتى لا تقطع يده. قال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا حتى صار وجهه يتلون يعني يسود من شدة الغضب، ثم خشي على نفسه أسامة فقال استغفر لي يا رسول الله استغفر لي يا رسول الله. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وخطب بالناس وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، وأيم الله يحلف بالله عز وجل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا الغضب كان من أجل الدين، من أجل الله عز وجل غضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغضب الشديد. ومن أمثلة غضبه للصحابة إضافة إلى خديجة، في المدينة لما هاجروا حصل بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما شيء من الخلاف، وهذا يحصل بين المؤمنين المتقين في حال الغضب ثم يندمون بعد ذلك ويتسامحون. فحصل بين أبي بكر وعمر كلام، فقال له أبو بكر كلاما أغضب عمر، فجاء ليعتذر منه فمشى عمر من الغضب، ومشى أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له القصة وقال طلب من أن يستغفر الله لأنه تكلم على عمر. عمر رضي الله عنه ندم كيف لم أسامح أبا بكر، فذهب يبحث عن أبا بكر ما وجده في بيته، ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل عمر صار وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر غضبا يتلون من شدة الغضب، حتى أبو بكر خشي على عمر من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال والله يا رسول الله إني لأظلم، والله يا رسول الله إني لأظلم. فقال صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي ثلاث مرات، إني لما بعثني الله قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول الراوي فما أوذي أبو بكر بعد ذلك. هذا من الغضب للمؤمنين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم والغضب في هذه الحالة محمود، لكن الغضب من أجل الدنيا مذموم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يغضب من أجل الدنيا أبدا، حتى الذين شدوا ثيابه وكلموه بشدة وغضب يتبسم لهم، لم يغضب لنفسه قط، وإنما كان يغضب لحرمات الدين ويغضب إذا انتهكت حرمات كبار الصحابة. وهذا ومن مناقب خديجة رضي الله عنها أنها أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهي أول من صلى معه. قال ابن إسحاق وحدثني بعض أهل العلم أن الصلاة حينما افترضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو بأعلى مكة، فهمز بعقبه في ناحية الوادي فانفجرت منه عين ماء، فتوضأ جبريل عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ليريه كيف الطهور، كيف التطهر للصلاة، كيف الوضوء. ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما رأى جبريل يتوضأ، ثم قام به جبريل فصلى به، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاته، ثم انصرف جبريل عليه السلام. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة فتوضأ لها ليري كيف الطهور للصلاة، كيف تتوضأ كما أراه جبريل. فتوضأت كما توضأ لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صلى جبريل به عليه السلام. فهي أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفوق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. شكوى قريش لأبي طالب في مرضه. طبعاً قريش شكوا للنبي مرتين، هذه المرة الأولى، تأتينا بعد ذلك حينما اشتكوا له في مرض وفاته، أما هذه فهي في بداية البعثة النبوية. إن المبادئ السامية تظل مثلاً عالية في عالم الذهن حتى يوجد من يمثلها في عالم الواقع. وكم من إنسان يتصور هذه المبادئ في ذهنه ويتحمس للدفاع عنها في تخيله ويراها هي الحق كل الحق، حتى إذا تحول إلى عالم الواقع جبن عن الدفاع عنها وضعف عن تمثيلها. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الإمام الأعظم والمثل العالي في تمثيل الحق والدفاع عنه. يبين ذلك ما رواه الإمام الطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط جماعة من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا، يعنون الأصنام، ويفعل ويفعل ويقول ويقول، ذكروا ما يقوله في دعوته، فلو بعثت إليه فنهيته، يعني حتى لا يتعرض، يقول لا يتعرض لأصنامنا. ومن هذا نعرف تفاني أهل الباطل في الدفاع عن باطلهم واغتنام الفرص المناسب. يعني هم لما مرض أبو طالب، الإنسان إذا مرض يكون ضعيف النفس، استغلوا الفرصة ليشتكوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله ينصفهم على حسب كلامهم ويمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من دعوته، لأنهم في غير المرض لا يستطيعون أن يصل، في نظرهم لا يستطيعون أن يحصلوا من أبي طالب على شيء. قال: فبعث إليه، بعث أبو طالب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل البيت، بيت أبي طالب، وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل، يعني إلى جانب أبي طالب في مكان يكفي لجلوس رجل واحد. قال: فخشي أبو جهل، شوف فظاعة أبو جهل هذا، فخشي أبو جهل إن جلس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جانب أبي طالب يكون أرق له عليه. فوثب قام بسرعة فجلس في ذلك المجلس، ولم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمي، فجلس عند الباب. فهكذا أهل الباطل يظهرون الشرسين في منافسة أهل الحق ومحادتهم ومحاولة الحيلولة بينهم وبين منابر الهداية ووسائل البلاغ، حتى لا يستطيعوا أن يؤثروا على الناس ويدعوهم إلى الحق. قال: فقال له أبو طالب: يا ابن أخي، ما بال قومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول، فأكثروا عليه القول. وهذا موقف ما كانوا ليظهروا به من أبي طالب لولا ضعفه في حال المرض. قال: وتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمي، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب، وتؤدي إليهم بها العجم والجزية. انظروا إلى الطموح العالي، لأنه رسول الله أوحى يوحى إليه، وقد أوحى الله إليه أن هذا الدين سينتشر في المشرق والمغرب وستدخل في دول العجم. وهنا تبدو الحكمة العالية في الدعوة والأسلوب البارع في إثارة انتباه السامعين، وذلك في جمع المقاصد العظيمة في كلمة واحدة. وهل كان زعماء قريش يحلمون في يوم من الأيام أن يكونوا سادة العرب؟ ما ليسوا سادة إلا على مكة فقط. وهل كانوا يحلمون أن تخضع لهم دول العجم بأجمعها فتدفع لهم الجزية؟ هذا لا يفكرون فيه ولا يحلمون. إنه لحلم بعيد المنال، يفزع الإنسان مجرد تصوره في الذهن إذا كان خالياً من الإيمان بالله تعالى واليقين بوعده الذي لا يتخلف. فلذلك فزع زعماء قريش، قالوا ففزعوا لكلمته ولقوله. فقال القوم كلمة واحدة، نعم وأبيك عشرة، يعني نعطيك عشر كلمات وليس كلمة واحدة. فقالوا ما هي؟ قال أبو طالب، وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ لقد ظن القوم أن حصر النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في كلمة واحدة يعني أنه بدأ بالتنازل عن بعض ما كان يدعوهم إليه، وأنه سيوافقهم في تحقيق بعض مطالبهم. فقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، هذه الكلمة كلمة واحدة، إنها كلمة واحدة ولكنها تعني مجمل منهج كامل يرسم للمسلم طريق الاستقامة في هذه الحياة الذي يتضمن التخلي الكامل عن جميع المقدسات التي تعارف عليها البشر على غير هداية الله عز وجل، وما يترتب على ذلك من تشريعات ونظم، ثم التحلي بعبادة الله تعالى وحده، وما يترتب على ذلك من إخضاع جميع شؤون الحياة لهذه العبادة. المشركون كانوا يفهمون جيداً مدلول كلمة التوحيد، لا يريدونها ويقدرون مسؤولية النطق بها، ولذلك فزعوا منها. قال فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. هم كذبوا، الملة الآخرة ملة عيسى عليه السلام، هو بعث بدين التوحيد مثل الرسول، أو انزل الذكر عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. نزلت هذه الآيات الكريمة. لقد كان زعماء المشركين يفهمون أن هذه الكلمة هدم لموروثاتهم التي سادوا الناس بها، ولقد كانوا يفهمون أن آلهتهم التي يقدسونها لا تحل لهم ولا تحرم عليهم شيئا، وإنما هم الذين يحلون للناس ويحرمون عليهم بأهوائهم باسم هذه الأصنام. فهذه الكلمة تحول بينهم وبين تقديس ميراث آبائهم، وتحول بينهم وبين اتباع أهوائهم، وتحول بينهم وبين استعباد المستضعفين من البشر الذين يرونهم دونهم في هذه الحياة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم صريحا معهم قويا في مجاهباتهم، فلم يداهنهم رغم محاولاتهم المتكررة، ولم تلد له معهم قناة رغم محاولاتهم إضعاف موقفه وتكالبهم عليه وهو يحضر ندواتهم وحده صلى الله عليه وسلم. وهكذا رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وعد قومه إذا أسلموا بالسيادة على العرب والعجم، إضافة إلى سعادة الآخرة التي تتمثل بفوزهم برضوان الله عز وجل والجنة والنجاة من النار. ومع ذلك فإنهم ظلوا يتمسكون بخرافات وأوهام تتيح لهم السيادة على مكة وحدها ولا تضمن لهم سعادة بعد الموت، فما أنقص عقولهم وما أضعف تفكيرهم حينما قصروا اهتمامهم على هذه الحياة الدنيا ولم يقبلوا دعوة الإصلاح التي دعاهم إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وإن الذين ورثوا هذا الدين جيلاً عن جيل وأصبحت أنظارهم مقصورة على السيادة على بلدانهم وليس في حسهم نقل هذا الدين إلى العالم والسيادة به على الأرض وليس حاضراً في وجدانهم مستقبلهم الأخروي، وقد عمرت أفكارهم بالحفاظ على المستوى الأعلى من متاع الدنيا ولو في ظل هيمنة الأعداء عليهم، إن هؤلاء لا يختلفون كثيراً عن الذين حاورهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر وأمثاله من ناحية الاقتصار على الأهداف القريبة التي تشغل بالهم وقصور تفكيرهم عن الأهداف السامية التي نقلهم إليه الإسلام، وإن كانوا يختلفون عنهم بالإيمان بالإسلام. بطبيعة الحال الكفار يختلفون عن المسلمين، المسلمون إذا قصروا يكونون عصاة والكفار كفار لهم نار جهنم، فرق بين هؤلاء وهؤلاء. لكن إذا لم يهتم المسلمون بالمجد الأخروي والحياة الآخرة وإظهار عزة الإسلام في هذه الدنيا فإنهم مقصرون تقصيرا كبيرا. وأكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.